أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، والكلام في النقطة الثانية والتي هي عبارة عن بعض الإيرادات التي يمكن أن ترد على قاعدة وجوب دفع الضرر. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى ثلاث إيرادات، الأوليين كانا للشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، وقد تصدى بعض تلامذته للرد على ما تفضل به الشيخ الوحيد حفظه الله. والإيراد الثالث الذي قلنا هو ما يحتمل أن يكون مرادا للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وقد تقدم الكلام فيه. الآن المصنف يسلط الأضواء على تأمل، كما هو عبر عنه، تأمل للمحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، ذكره في أجود التقريرات. والواقع بأنه ما ورد في أجود التقريرات لم يكن بعبارة تأمل، يعني يتأمل المحقق النائيني، وإنما المحقق في أجود التقريرات كان كلامه إشارة أو بيان الوجوه المذكورة لحجية الظن المطلق. وكما يعرف الأخوة بأن المراد من الظن المطلق هو الظن الثابت بدليل حجية الانسداد، يعني إذا انسد باب العلمي والعملي، فنرجع بالتالي إلى الظن. هذا يسمونه الظن المطلق، في قباله الظن الخاص، هذا مو كلامنا، الظن المطلق والظن الخاص. لكن اللي أريد أقوله بأن المصنف عنوان هذا كلام المحقق النائيني، عنوانه بالتأمل، وهو في حقيقته عبارة عن رد المحقق النائيني على الحاجبي. محقق النائيني رد على الحاجبي، حيث أن الحاجبي قال إن الضرر المظنون ليس بواجب عقلا، وإنما هو حسن مستحسن، لا أنه واجب عقلا. فإذا المحقق النائيني يريد يتأمل، على عبارة المصنف يريد يتأمل في رجوع وجوب دفع الضرر من جهة احتمال التكاليف الإلزامية إلى مسألة التحسين والتقبيح. يقول ما يمكن أن نرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح. خل نعرف كيف أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه رد على الحاجبي بأن وجوب دفع الضرر لا يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح. فقال له، قال له مسألة وجوب دفع الضرر المضمون أو المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين والتقبيح. ليش شيخنا ليس مبتنيا على قاعدة التحسين والتقبيح؟ قال له لأن قاعدة وجوب دفع الضرر هي قاعدة مستقلة برأسها، وكذلك قاعدة التحسين والتقبيح قاعدة مستقلة بنفسها، وليست قاعدة وجوب دفع الضرر من صغريات أو من مصاديق قاعدة التحسين والتقبيح. بيان ذلك كيف؟ قال بأن العقل عندما يحكم بوجوب دفع الضرر أو دفع العقاب في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فإنما يحكم العقل بالوجوب بعد تمامية الحكم من قبل المولى. وبعبارة أخرى، حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون هو فرع وجود حكم من المولى ثابت في مرحلة سابقة ولو على نحو الاحتمال. فمتى يحكم العقل بالوجوب؟ يحكم العقل بالوجوب بعد ثبوت حكم من المولى ولو كان هذا الحكم على نحو الاحتمال. مثلا أنا أحتمل بأن هنالك مجموعة من الأحكام الثابتة في عهدتي، أنا أعلم ولو على نحو الاحتمال أن هنالك، عندي علم إجمالي أن هنالك مجموعة من الأحكام ثابتة في حقي ولو على نحو الاحتمال. بعد علم هذا يجي العقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل، ودفع الضرر المحتمل لا يتحقق إلا من خلال شنو؟ إلا من خلال امتثال هذه الأحكام. وبالتالي حكم العقل راح يكون في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلولات. إذا قلنا بأن الحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل هو فرع ثبوت تمامية الحكم، يعني فرع ثبوت الحكم في مرحلة سابقة ولو على نحو الاحتمال، فحكم العقل إيش راح يكون؟ راح يكون في سلسلة العلل أم في سلسلة المعلولات؟ حكم العقل راح يصير في سلسلة المعلولات، لأنه معلول لاحتمال ثبوت أحكام إلزامية من قبل المولى في حقي، فهو فرع ثبوت أحكام على نحو الاحتمال. بينما قاعدة التحسين والتقبيح عندما يحكم العقل بحسن هذا الشيء أو بقبح هذا الشيء، فإنما حكمه يكون في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلولات. يعني العقل يكون علة للحكم. من الذي حكم؟ العقل. بعد يجي عندنا الملازمة بأنه ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا هنالك بون شاسع بين حكم العقل في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون عقلا، وبين حكم العقل في مسألة التحسين والتقبيح. فإن حكم العقل في القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر، يكون في سلسلة المعلولات معلول، بينما حكم العقل في مسألة التحسين والتقبيح لا يكون في سلسلة المعلولات، وإنما يكون في سلسلة العلل. فالشارع يحكم ما يحكم به العقل، فعلة الحكم هو العقل. وراح يمر إن شاء الله يعني شنو العقل يحكم بمعنى الإدراك. فإذا هذه القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لا يمكن أن تكون صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح. فهذا هو تأمل المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في رجوع هذه القاعدة إلى مسألة التحسين والتقبيح. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نأتي لكلام للمحقق النائني في بيان الخلل، خلل من أنكر أصل قاعدة الوجوب العقلي في لدفع الضرر. يعني يريد المحقق النائيني رحمة الله عليه يقول من قال بإنكار الوجوب العقلي هذا ترى عندك خلل في منظومته المعرفية أو في فهمه. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال وتأمل المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه في رجوع وجوب دفع الضرر من جهة احتمال التكاليف الإلزامية. أنا أحتمل ولو احتمال أن المولى أثبت في حقي مجموعة من التكاليف الإلزامية، زين، فإذا أحتمل أن هنالك أحكام إلزامية ثابتة في حقي، فعدم امتثالها قد يوقعني في الضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر، فامتثالها يدفع عني الضرر. واضح إن شاء الله؟ فيجي العقل يحكم بالوجوب بوجوب دفع الضرر، والذي يتحقق من خلال الامتثال. من جهة احتمال التكليف الإلزامي إلى التحسين والتقبيح العقليين في قوله إن حكم العقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين والتقبيح. وكل منهما طبعا هاي بل ترقي، خب إذا كان مظنون خب يجب دفع خوف هذا بحكم العقل، بل مو فقط المظنون، ترقى لدرجة أقل وهو الاحتمال، ليس مبتنيا على قاعدة التحسين والتقبيح، وكل منهما أجنبي عن الآخر رأسا، فإن حكمه أي العقل بوجوب دفع العقاب إنما هو بعد تمامية الحكم من قبل المولى، يعني فرع ثبوت حكم من قبل المولى ولو على نحو الاحتمال، ومرتبته مرتبة الامتثال، امتثال هذا الحكم، فهو حكم في سلسلة المعلولات وليس في سلسلة العلل. ليش؟ لأنه فرع ثبوت تكاليف ولو على نحو الاحتمال. وحكم الشارع في هذا المقام إرشادي، ليس إلا إرشاد إلى حكم العقل، وهذا بخلاف حكمه بالتحسين والتقبيح، فإن حكمه بذلك إنما هو في سلسلة العلل المترتبة عليها حكم مولوي شرعي. العقل هو الذي يحكم، بمعنى يدرك العقل علة الحكم، هو العقل بمعنى الإدراك، ثم تأتي القاعدة التي تقول بالملازمة على الخلاف، ما حكم به العقل حكم به الشرع، حكم مولوي شرعي بناء على ثبوت قاعدة الملازمة، فأين أحد الحكمين من الآخر؟ فشلون تقول بأن قاعدة وجوب دفع الضرر ترجع إلى مسألة التحسيني والتقبيح، مع العلم بأن كل واحدة من يمن أجنبية على الأخرى، يعني مستقلة بذاتها؟ زين، بعد ذلك المصنف صاحب الكتاب قال رجع عاود المحقق النائين رحمة الله عليه، وهاي العودة من المحقق النائين يريد يقول ترى اللي أنكر أصل قاعدة الوجوب العقلي، وجوب العقلي مو أصل القاعدة، قاعدة دفع الضرر، لا، البعض أنكر الوجوب العقلي، قال وجوب فطري مثل، قال الوجوب البعض عقلائي، البعض قال الوجوب مثل إرشادي مثلا. فالمحقق النائيني عاود حتى يبين ترى اللي أنكر أصل قاعدة الوجوب العقلي تراها أكو خلل عنده، دفع الضرر أكو خلل عنده. شلون شيخنا؟ قال لأن حكم العقل بوجوب دفع العقاب أو الضرر المحتمل أو المظنون هذا مما أطبق عليه العقلاء، مما أطبق عليه العقلاء، وهذا حكم العقل بوجوب دفع الضرر، شو يتفرع عليه هذا؟ يتفرع عليه أولا لزوم الفحص عن أصل الدين، ويترتب عليه لزوم الفحص عن أحكام الدين، ويترتب عليه وجوب النظر في المعجزة. وإذا لم نقل به وجوب دفع الضرر العقلي، هذا يعني إحنا لا يجب علينا النظر في المعجزة، ولا يجب علينا الفحص عن أصول الدين، ولا يجب علينا الفحص عن أحكام الدين. فإذا كان يترتب، إذا كان يترتب على الحكم بالوجوب العقلي هذه الأمور، كيف تكون مستحسنة لا أنها واجب عقلا؟ قد البعض منكم راح يتساءل، يقول يعني شلون القول بأن دفع الضرر واجب عقلا يترتب عليه ويتفرع عليه الفحص عن أصل الدين؟ اي نعم، أنا أحتمل بأن هنالك شريعة من قبل الله سبحانه وتعالى، أو أحتمل بأن هنالك أحكام، وعلى تقدير وجود مثل هذا الاحتمال، أنا إذا ما أبحث عن أصل الدين قد أتضرر إذا لم أتعرف على أحكام الدين، أصل الدين، وجوب النظر في المعجزة، عدم النظر في المعجزة. يحتمل احتمال أن عدم الفحص عن الأحكام وعن أصل الدين وعن المعجزة هذا يوقعني في الضرر. أكو هيك احتمال؟ لو ماكو هيك، طبعا أكو هيك احتمال يوقعني في الضرر. فيجي هنا حكم العقل يقول لي يجب عليك دفع هذا الضرر. ودفع الضرر بمن يتحصل؟ دفع الضرر يتحصل بالفحص، دفع الضرر يتحصل بوجوب النظر في معجزة الأنبياء. وإلا إذا أرفض النظر في معجزة الأنبياء، هذا يعني راح أفحم الأنبياء وأبطل شرائحهم، وأقولهم من يقول بأنه أنتم مبعوثين من قبل الله سبحانه وتعالى، والباعث لكم يطلب منكم تبليغ الأحكام إلينا؟ لا، راح نفحم الأنبياء، ولكن عدم النظر راح يوقعني، احتمال يوقعني في الضرر، فيجب دفعه بحكم العقل. فكيف يكون دفع الضرر مستحسن؟ فكيف يكون دفع الضرر مستحسن؟ بل هو واجب عقلا. قال: ولكن عاد ليبين الخلل في إنكار أصل قاعدة الوجوب العقلي لدفع الضرر بقوله. طبعا بالأحرى هذا جواب ثاني على الحاجبي، هذا جواب ثاني على الحاجبي، يعني اللي يراجع أجود التقريرات يرى هذه العبارة جوابا ثانيا على الحاجبي، ردا على الحاجبي في قوله أن الضرر المظنون أمر مستحسن. إن حكم العقل بلزوم دفع العقاب المظنون أو المحتمل مما أطبق عليه العقلاء، وعليه وعلى حكم العقل يتفرع لزوم الفحص عن أصل الدين وأحكامه، ولولا ذلك لما وجب النظر في معجزة فيلزم إفحام الأنبياء وإبطال الشرائع مطلقا. ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن دفع العقاب المظنون أمر مستحسن لا أنه واجب عقلا؟ هسه البعض قد يتساءل، أكو فد نقطة في كلام المحقق النائني. المحقق النائني قال مما أطبق عليه العقلاء، وهنا قال واجب عقلا. اي مما أطبق عليه العقلاء مو باعتبار أنهم عقلاء، وإنما العقل أرشدهم إلى ذلك، وإنما العقل أرشدهم إلى ذلك. هذا احتمال من الاحتمالات، ليش عبر في نهاية المطلب واجب عقل وفي بداية المطلب مما أطبق عليه العقلاء؟ وقد يكون مما أطبق عليه العقلاء لا مراد بالعقلاء العقل، كما مر في عبارات سابقة بأنه يتسامحون ويطلقون في بعض عبائرهم العقلاء، ومرادهم من العقلاء العقل. هذا ما يمكن أن يقال. ولكن إذا تم بيان الحكم من المولى أو احتمل، مرة المولى يبين الحكم ومرة يحتمل أنه أكو حكم عند المولى، واحتمل المكلف العقاب على تقدير المخالفة، سواء بين المولى الحكم أو احتمل، أي المكلف احتمل الحكم على تقدير، يحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على التقديرين، أي على بيان حكم من المولى أو الاحتمال بترك الإقدام، ومعنى يحكم العقل ما تقدم من إدراك ذلك بعد الموازنة. نتقدمت هذه العبارة من المصنف بأنه ينظر إلى قوة الاحتمال ثم قوة المحتمل ثم بعد ذلك ينظر إلى المؤن بينهما، وبعد على أساسه يحكم. فهاي مراده بعد الموازنة. هذا بالنسبة إلى التأمل على عبارة المصنف التي تأمل بها المحقق النائيني رحمة الله عليه، أو على كلامنا بأنه جواب المحقق النائيني على الحاجبي. الإيراد الرابع نسب إلى صاحب الكفاية، يعني تعبير المصنف ما نسب إلى صاحب الكفاية يعني ما جاي يقطعون بضرس قاطع بأن هذا متبنى صاحب الكفاية أو يقول به صاحب الكفاية. المهم، الإيراد الرابع الذي أورده وما نسب إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن صاحب الكفاية قال لو كان وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون عقلياً، لو كان عقليا لكان صغرى لكبرى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وبما أنه ليس كذلك أي ليس بصغرى فلا يكون الوجوب وجوبا عقليا. السخوب المقدمة الأولى واضحة بأنه لو كان وجوب دفع الضرر عقليا لكان صغرى لكبرى قاعدة التحسين والتقبيح. كبرى الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، هاي كبرى، كل ما حسنه العقل فهو حسن وكل ما قبحه العقل فهو قبيح، هاي الكبرى. دفع الضرر حسن وتركه قبيح، إذن يكون صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح. صاحب الكفاية قال لو كان الوجوب وجوبا عقليا لكان صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح، وبما أنه ليس كذلك ليس صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح فلا يكون الوجوب وجوبا عقليا. خب ليش لا يكون صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح؟ قال لأن قاعدة وجوب دفع الضرار هذه من القواعد المتفق عليها عند جميع العقلاء، متفقين على وجوب دفع الضرر منتم، ولكنهم شنو مع ذلك؟ ولكنهم اختلفوا في القاعدة، يا قاعدة قاعدة التحسين والتقبيح. فلو كانت صغرى لقاعدة التحسين والتقبيح لاختلفوا فيها. لو كانت مسألة وجوب دفع الضرر المحتمل عقليا لو كانت صغرى لما اختلفوا بمسألة التحسين والتقبيح. ليش؟ لأنهم اتفقوا على الصغرى ولكنهم اختلفوا في الكبرى، ولو كانت من مصادقها لأيضا اختلفوا فيها كما اختلفوا في الكبرى، لأن الأشاعرة ذهبت إلى أن التحسين والتقبيح ليس بعقليين وإنما هما شرعي، لذهبوا بأن الوجوب وجوبا شرعيا، وبما أنهم اختلفوا فلا تكون صغرى لكبرى التحسين والتقبيح، فلا يكون الوجوب وجوبا عقليا. هذا ما يمكن أن نصوره من عبارة صاحب الكفاية. إجا البعض رد على صاحب الكفاية، إيش قال له؟ قال له شيخنا، أولا العقلاء عندما أطبقوا على دفع الضرر المظنون مع خلافهم في مسألة التحسين والتقبيح، فهذا ليس معناه عدم إدراك العقل للوجوب، وجوب دفع الضرر، اتفاقهم في وجوب دفع الضرر واختلافهم في التحسين والتقبيح، هذا مو معناه أن العقل لا يدرك هذا الوجوب، بل هذا معناه أن البعض اشتبه بمسألة التحسين والتقبيح، حصل عندهم اشتباه، وهذا شاهد من الشواهد على اشتباههم في مسألة التحسين والتقبيح عندما قالوا بأن الحسن والقبح ما حسنه الشارع وما قبحه الشارع مع التزامهم بدفع الضرر المضمون. قال: وأورد في العناية بما يمكن أن يستفاد منه أن إطباق العقلاء على دفع الضرر المضمون مع خلافهم في التحسين والتقبيح مما لا يشهد على عدم إدراك العقل للوجوب، يعني بعبارة أخرى ليس معناه عدم إدراك العقل للوجوب، بل يشهد باشتباه من لا يقول من العقلاء بالتحسين والتقبيح العقليين مع التزامه بدفع الضرر المضمون وهو متينون. الآن المصنف في نهاية هذه القاعدة يمثل مثال تطبيقي. شنو هذا المثال التطبيقي؟ المثال التطبيقي يقول: البعض من الأعلام استدل بهذه القاعدة، يا قاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، استدل بها على مجموعة من المسائل، وواحدة من هذه المسائل هو وجوب معرفة الله عز وجل، فيمكن الاستدلال من خلال هذه القاعدة بأنه إذا لم أتعرف على الله سبحانه وتعالى أحتمل أنه يصيبني الضرر، فيجي العقل يحكم بوجوب دفع الضرر، فبالتالي يجب علي معرفة الله عز وجل. لكن الكلام حول هذا المثال التطبيقي راح المصنف يقسمه في مقامين. المقام الأول هو في وجه دلالة القاعدة على وجوب المعرفة، والوجه الثاني في وجه عدم دلالة القاعدة على وجوب معرفة الله عز وجل. يعني القاعدة غير تامة، من استفاد منها وجوب المعرفة كما سيأتي، نعم نستفاد منها وجوب البحث والنظر لا وجوب نفس المعرفة. خلونا نجي إلى المقام الأول وهو وجه الاستدلال بالقاعدة على وجوب معرفة الله عز وجل. المصنف يقول: أفضل ما قرر في وجه دلالة القاعدة على وجوب معرفة الله عز وجل هو ما سنشير إليه. شنو هو؟ إجا البعض قال بأن الإنسان فطر على حب ذاته، وهاي قضية وجدانية، أي واحد من يمنا يحب ذاته، فالإنسان مفطور على حب ذاته وعلى حب الوصول إلى الكمال، أن تكون ذاته كاملة، فتشوفه دائما يسعى نحو جلب المنافع لنفسه ونحو دفع المضار، يعني يدفع المضار التي قد تأتي إلى ذاته. جيد جدا. فهاي مقدمة أولى، وهو أن الإنسان مفطور على حب ذاته وكمالاته، فشي يسوي يسعى لجلب المنافع إلى نفسه ويدفع المضار عنها. فنفس هذا نفس الإنسان اللي يحب ذاته ويسعى لتحصيل الكمال، إذا احتمل وجود إله، وهذا الإله له أحكام إلزامية، وهاي الأحكام الإلزامية إذا ما جابها المكلف الإنسان، أفرض لا الإنسان لا تجيب مكلف، الأحكام إلزامية يترتب عليها على المخالفة، مخالفة هذه الأحكام العقاب. احتمل وجود إله، وهذا الإله عنده أحكام إلزامية، وعلى تقدير مخالفتها فإنه يعاقب. هذا الإنسان بمقتضى فطرته، مقتضى حب ذاته، ومقتضى غريزته وحب الكمال، راح يتحرك لدفع هذا الاحتمال؟ لو ما راح يتحرك لدفع هذا الاحتمال، يتحرك لأنه يحب ذاته، ويحتمل أنه إذا لم يأتي بهذه التكاليف فإنه يتضرر، فشي يسوي يدفع هذا الضرر عن نفسه. فهو بمقتضى الفطرة وبمقتضى الغريزة راح يتحرك لدفع الضرر عن نفسه. زين، راح تقول لي دور العقل شنو من تقولون وجوب دفع الضرر عقلا؟ راح نقول دور العقل بأنه يدرك هذه الحركة وهذا الانبعاث. فالعقل دور إدراكي، أي أنه يدرك هذا الانبعاث الناشئ من غريزة الإنسان وفطرته وجبلته. ولهذا بعد إدراكه لهذا الانبعاث يجي العقل يقول يجب دفع الضرر عقلا، فالعقل يدرك هذا الانبعاث. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. خلنا نقرأ هذا في وجه دلالة القاعدة على ثبوت وجوب معرفة الله عز وجل. قال: مثال تطبيقي، استدل علماء الكلام بهذه القاعدة على عدة مسائل، من أهمها مسألة وجوب معرفة الله تعالى، والكلام حول هذا التطبيق سوف يكون في مقامين. المقام الأول في وجه دلالة القاعدة على وجوب معرفة الله تعالى، ولعل أفضل ما قرر في وجه دلالتها على وجوب معرفة الله، أفضل ما قرر في وجه دلالتها على وجوب معرفة الله تعالى ما قيل من أن الإنسان فطر على حب ذاته وكمالاته، فهو يسعى دائما نحو جلب منافعه ودفع مضاره. فإذا احتمل وجود إله وأن له أحكاما إلزامية يترتب على مخالفتها العقاب، فهو بمقتضى هذه الفطرة والغريزة سيتحرك نحو دفع احتمال الضرر، لأن تعليل نفس احتمال الضرر ضرر هو، والعقل يدرك هذا الانبعاث الناشئ عن غريزة الإنسان وجبلته، ولهذا يقال إن دفع الضرر واجب عقلا، أي أن العقل يدرك هذا الانبعاث الضروري، لا بمعنى أنه حاكم بوجوب دفع الضرر، فشأن العقل الإدراك للحكم، وهذا بيناه. وبهذا يكون المراد من القول بأن دفع الضرر واجب عقلي هو أن العقل يدرك لابدية هذا الانبعاث الضروري والغريزي الجبلي الناشئ عن فطرة الإنسان، فيتحرك الإنسان باختياره بعد موازنة الكمالات المناسبة فيما إذا دار الأمر بين الانبعاث وعدمه. لاحظ قوة الاحتمال، قوة المحتمل. ومن هنا اتضح وجه تسميته بالوجوب العقلي، إذ العقل يدرك هذا الانبعاث واللابدية والضرورة الناشئة من الفطرة. المقام الثاني هو عدم تمامية إثبات القاعدة لوجوب معرفة الله عز وجل. احنا سابقا تقدم إخواني في قاعدة وجوب شكر المنعم، والبعض من الأعلام استدل بهذه القاعدة على وجوب معرفة الله عز وجل، حيث قال أن الشكر لا يتأتى إلا بعد وجوب معرفة الله، حتى الشكر بما يلائمه. سابقا المصنف علق، والبعض علق، قال بأنه قاعدة وجوب شكر المنعم لا تثبت وجوب معرفة الله عز وجل، وإنما تثبت وجوب البحث والنظر. يجب عليك البحث ويجب عليك النظر، البحث عن المنعم ومن خلال الاستدلال. فنجي ما ينتهي إليه النظر والاستدلال إن دل على وجوب إن دل على وجوده، بعد واضح بعد يجب، بس شنو يجب في المرتبة الأولى؟ الذي يجب في المرتبة الأولى هو البحث والنظر، لا وجوب المعرفة مباشرة. كذلك في هذه القاعدة الواجب ليس الواجب معرفة الله عز وجل. هذه القاعدة لا تثبت وجوب معرفة الله عز وجل، وإنما تثبت وجوب البحث والنظر. فنجي الإنسان إذا انتهى إلى دليل وجوده، وجود الله، عمل بمقتضى الدليل، وإذا انتهى إلى الجزم بالعدم بعد يرتفع احتمال الضرر فلا يجب أو لا يحرك الإنسان نحو البحث. فمرة أنا أحتمل وجود إله يعاقب على تقدير عدم المعرفة، فش يجب علي؟ يجب علي البحث. فإذا توصلت من خلال البحث إليه يجب معرفته بعد، وإذا لم أتوصل إليه بعد أجزم بالعدم فبعد ماكو احتمال ضرر. وأخرى لا يا إخواني، أنا أعلم بأصل وجوده ولكن أجهل بصفاته. فش راح تكون القاعدة؟ راح تكون القاعدة محركة نحو معرفة الصفات لا أصل الوجود. أنا مرة أعرف أصل وجود الباري عز وجل ولكن أجهل صفاته، فالقاعدة قاعدة وجوب شكر المنعم أو قاعدة دفع الضرر تكون محركة نحو معرفة صفاته لا أصل وجوده. إيش راح يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عدم وجوب معرفة الله تعالى شرعا وعقلا، مو بالأصل، مو أصلا لا يجب معرفة الله شرعا وعقلا، لا يجب معرفة الله من خلال هذه القاعدة. يعني هذه القاعدة ما تثبت لوجوب معرفة الله، أروح للأدلة الأخرى التي دلت على وجوب معرفة الله عز وجل. هسه شرعا نجي، أما لا يجب معرفة الله سبحانه وتعالى شرعا فنجي، نقول خوب القضية لا تخلو، قضية لا تخلو بأنه إما إحنا في مرحلة سابقة نعلم بوجود الله، أو أن وجوب معرفة الله ثابت في مرحلة سابقة، وإجا الآن هذه القاعدة قالت يجب معرفة الله عز وجل، فهذا إيش راح يلزم؟ راح يلزم تحصيل الحاصل، لأن أنا سابقا أعرف الله سبحانه، أعرف الله سبحانه وتعالى، فإذا تجي هذه القاعدة تقول لي يجب شرعا، أو عفوا يجي دليل يقول يجب شرعا معرفة الله عز وجل، فهنا يلزم العبث، ولأن القاعدة عقلية، ويلزم شنو؟ يلزم تحصيل الحاصل. وإذا جعل الوجوب في فرض معرفة الله عز وجل، مرة يجعل الوجوب في فرض معرفة الله عز وجل، فيجي الشارع يقول يجب عليك أيضا معرفة الله، هذا تحصيل حاصل. ومرة يجعل الوجوب الشرعي في فرض عدم المعرفة بالله، وأن يكون من علل تحصيل المعرفة، يا هو الوجوب الشرعي، لأن أنا فارض نفسي إلى الآن لم أتعرف على الله سبحانه وتعالى، فيجي الدليل الشرعي يقول يجب عليك معرفة الله عز وجل، إيش راح يكون؟ راح يكون هذا الدليل من علل تحصيل المعرفة، هذا الوجوب من علل تحصيل المعرفة. والأمر بالتكليف متى يكون؟ يكون الأمر بالتكليف هو بنحو إيجاد الداعي. الأمر بالتكليف عندما ينشأ التكليف، والأمر ليش؟ يكون بنحو إيجاد الداعي للعبد نحو الامتثال. فايش راح يكون؟ فالوجوب راح يكون في سلسلة العلل، في سلسلة علل تحقق الامتثال، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. فهنا المعرفة ايش راح تكون؟ راح تكون متأخرة عن الأمر، لأن الأمر والتكليف حينما ينشأ بنحو إيجاد الداعي عند العبد حتى يتحرك نحو الامتثال. فالوجوب الشرعي راح يكون علة لمعرفة الله عز وجل، فتكون المعرفة متأخرة عن الأمر، هذا أولا. وفي نفس الوقت هذا الأمر لا يكون مؤثرا، هذا الأمر اللي يقول لي يجب عليك معرفة الله عز وجل لا يكون مؤثرا إلا إذا ثبت في رتبة سابقة وجود الله وأنه يجب أن يطاع في أمره. ولذا جاني هذا الأمر وقال لي يجب عليك معرفة الله عز وجل، غير كون أنا في مرحلة سابقة كون عندي معرفة بوجود الله وأعرف بأنه يجب أن يطاع في أمره حتى أجي. فإيش راح يكون الوجوب في هذه الحالة؟ فيكون الوجوب متأخر متقدم عن معرفة الله عز وجل، متقدم راح يكون في سلسلة العلل في البداية، وقلنا هذا الأمر اللي يكون في سلسلة العلل كون ما يثبت إلا أن تكون عندي معرفة سابقة بأنه يجب أن يطاع الله سبحانه وتعالى في أمره، وبالتالي يلزم الدور، فيكون الوجوب متأخر متقدم عن معرفة الله عز وجل. هسه عقلا راح يجينا، بس نقرأ ما بشي. قال: اتضح مما تقدم في البحث التطبيقي لقاعدة وجوب شكر المنعم أن قاعدة دفع الضرر المحتمل غاية ما يترتب عليها وجوب البحث والنظر، ولا تثبت وجوب معرفة الله تعالى، لأنه تارة يحتمل الإنسان وجود إله يعاقب على تقدير عدم معرفته، فهنا يجب عليه عقلا بمقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل البحث والنظر، فإذا انتهى الإنسان إلى دليل وجوده عمل بمقتضى نتيجة هذا الدليل فيجب المعرفة، وإن انتهى إلى الجزم بالعدم ارتفع احتمال الضرر الذي يحرك الإنسان نحو البحث، وأخرى يعلم بأصل وجوده ويجهل صفاته، فتكون القاعدة محركة نحو معرفة الصفات لا أصل الوجود، ويترتب على ذلك عدم وجوب معرفة الله تعالى شرعا وعقلا. أما شرعا فلأنه يلزم إما محذور الدور كما بينا أو العبث، وأما عقلا فلأن قاعدة وجوب شكر المنعم ترجع إلى قاعدة دفع الضرر، وغاية ما تثبته قاعدة دفع الضرر وجوب النظر عقلا، يعني وجوب النظر والبحث، لا أنها وجوب المعرفة، لأن دفع الضرر يتحقق بالبحث، سواء كانت النتيجة إثبات ثبوت الله أو الوقوع في الجهل المركب. ولا يخفى أن الجاهل المركب إذا كان قاصراً يحكم العقل بعدم استحقاقه للعقاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند جميع العتلية. بقيت القاعدة الأخيرة وهي قاعدة اللطف، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.